ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء، واليكم نشره اخبار الظهيره لليوم الاحد 25 من شهر 2 سنه 2024. عناوين الاخبار: مبادره ليبيه لانهاء الحرب في السودان، والسيسي وافورجي يتفقان على مسار دول الجوار لانهاء الحرب في السودان. الخارجية والدعم السريع يرفضان بيان الإدارة الأمريكية. الجيش يسيطر على أبروف في أم درمان القديمة. استمرار انقطاع الاتصالات يؤثر على القطاع الصحي في بحري، وتزايد عدد الوفيات في معسكري كساب وفتبرنو بسبب انعدام الغذاء. حريق حائل يؤدي إلى وفيات وتدمير مئات المنازل في جبل مرة، والعاملون في الموانئ يرفضون تغول المالية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن طرح مبادرة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان. وقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية دعوة للبرهان وحميتي لزيارة طرابلس. وأجرى الدبيبة مساء السبت مكالمة هاتفية مع قائد الدعم السريع حميتي، وبحث الطرفان خلال الاتصال مبادرة الدبيبة لإحلال السلام ووقف إطلاق النار في السودان. وأعلن حميتي موافقته على تلبية الدعوة بزيارة ليبيا. اتفق الرئيسان المصري والأريتري على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وأريتريا في الشأن السوداني في إطار مسار دول الجوار، وقال السيسي وأفورجي يوم السبت خلال زيارة الرئيس الأريتري للقاهرة أنهما اتفقا على التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. تمكنت القوات المسلحة يوم السبت من السيطرة على حي أبروف في أم درمان، وواصلت هجومها صباح اليوم على المناطق الشرقية لأم درمان القديمة، فيما تواصل الانقطاع الشامل لشبكات الاتصال والإنترنت في معظم الولايات لليوم 19، في الوقت الذي نفت فيه لجان مقاومة مدني عودة شبكة سوداني. وكشف مواطنون من أم درمان عن عودة جزئية لشبكة MTN، وكانت شبكة سوداني عادت إلى 5 ولايات بشرق وشمال السودان، بينما واصلت انقطاعها في بقية أرجاء البلاد. وقالت غرفة طوارئ بحري أن انقطاع الاتصالات والإنترنت أدى لتوقف جزئي لشبكة المستشفيات والصيدليات. رحبت قوات الدعم السريع ببيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الجمعة، والذي عبر عن قلقه بشأن منع حكومة الأمر الواقع دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من تشاد إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، ونفت في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة إليها بنهب مخازن المساعدات في مناطق سيطرتها أو التعرض للعاملين في الحقل الإنساني. وقالت قوات الدعم السريع في بيان يوم الأحد أن منع دخول المساعدات عبر تشاد يتعارض بجلاء مع مبادئ القانون الدولي الإنساني والتزامات القوات المسلحة السودانية الدولية والوطنية. وقالت قوات الدعم السريع أنها تتعامل بحسم مع ما وصفته بالانتهاكات الفردية التي تقع من متفلتين في بعض المناطق ومن بعض عناصرها. أطلقت منسقية النازحين واللاجئين في معسكري كساب وفتبرنو بولاية شمال دارفور نداء إنسانيا عاجلا للمنظمات الإقليمية والدولية لإنقاذ النازحين بالمعسكرات الذين يواجهون مجاعة طاحنة مع انهيار الوضع الصحي وارتفاع معدل الوفيات بسبب انعدام الدواء والكادر الصحي. وقالت المنسقية في بيان صحفي تحصل عليه راديو دبنجا أن الأوضاع الإنسانية والأمنية بمعسكر كساب وفتبرنو تمر بمراحل في غاية الصعوبة والتعقيد من نوعها، حيث تشهد مجاعة طاحنة نتيجة لحرب 15 أبريل التي أدت لانسحاب المنظمات الإنسانية وتدهور الوضع الإنساني. أطلق جيش حركة تحرير السودان مناشدة عاجلة للمنظمات الإنسانية والمحلية والإقليمية والدولية لمساعدة النازحين بمعسكر كالوكيتين الواقع جنوب جبل مرة، والذي تعرض لحريق ضخم يوم الخميس أدى لحرق ما لا يقل عن 1000 منزل وسقوط أعداد من الضحايا. وقالت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور في بيان تحصل عليه راديو دبنجا أن معسكر كاليكوتين بولاية جنوب دارفور تعرض لحريق تسبب في وفاة عدد من النازحين وتدمير مئات من المنازل وخسائر فادحة في الممتلكات. وأضاف البيان أن المعسكر الذي يقع تحت سيطرة الحركة يضم عشرات الآلاف من النازحين الذين فروا من جحيم الحرب الدائرة الآن، حيث يعيشون في أوضاع إنسانية بالغة السوء، مما يتطلب التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية المحلية والدولية والإقليمية. أكدت نائبة ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في السودان ماري لويس أن الأطفال الذين يعانون من المرحلة المتأخرة من سوء التغذية الحاد في السودان اليوم يقدر عددهم بحوالي 730 ألف طفل، وألمحت إلى عدم تمكنهم من إيصال خدماتهم للأشخاص الأكثر حاجة من دون دعم عاجل، وشكت من القيود المفروضة عليهم وتأثر عملهم مع قطع الاتصالات والإنترنت وعدم تمكنهم من التواصل مع الشركاء الدوليين والمحليين. وقالت ماري في مقابلة مع راديو دبنجا أن الأغذية العلاجية مهمة جدا لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، معتبرة أنها المرحلة الأسوأ من سوء التغذية، مشيرة إلى أنه يتسبب في العدد الأكبر من الوفيات بين الأطفال. كشفت لجان مقاومة مدني عن تقارير أولية تفيد بحالات اختطاف واعتقال للنساء منذ دخول الدعم السريع إلى مدينة وات مدني، وأكدت في تقرير أن المدينة تشهد هدوءا نسبيا، مشيرة إلى عدم وجود أي اشتباكات داخل المدينة في أو في محيطها، ولفتت إلى مواصلة عمليات النهب والسرقة والتهديد من قبل الدعم السريع، وأشارت إلى توقف كل المستشفيات عدا الطوارئ النساء والتوليد والكلى التي تعمل بصورة جزئية مع شوح وندرة في الأدوية بسبب إقلاق عدد كبير من الصيدليات. وأكد التقرير شوح وندرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع عودة التيار الكهربائي والمياه بصورة جزئية واستمرار انقطاع الكهرباء والمياه في بعض الأحياء. من جانبها نفت لجان مقاومة أبو جوجة وجود أي اشتباكات في المنطقة. اتهمت لجان المقاومة الحصاحصة قوات الدعم السريع بالاستمرار في استباحة قرى طابت حتى يوم الجمعة، وأشارت في بيان إلى أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتلى في قريتي مريوت وتنوب من بينهم أطفال. كما أشارت لجان المقاومة بتعذيب المواطنين بقرية فطيس وإطلاق الرصاص على أرجلهم وتحديدهم بقتل النساء والأطفال، وأشارت إلى نزوح النساء والأطفال والمرضى والمسنين مشيا على الأقدام حتى المناجل. نظم العاملون في المواني البحرية اليوم الأحد وقفة احتجاجية أمام رئاسة هيئة المواني البحرية في بورت سودان رفضا لما وصفوه بتغول وزارة المالية على لوائح المواني. وقال عمال مشاركون في الوقفة أن وزارة المالية عدلت المادة 57 من تنظيم عمل المواني وقلصت فترة بقاء البضائع داخل الحظيرة من فترة تبلغ 3 أشهر إلى 45 يوما، وأكدت أن القرار سيؤدي إلى نفور المستثمرين من ميناء بور السودان وبحثهم عن بدائل أخرى، كما أدانوا زيادة الدولار الجمركي. قتل الشخص وأصيب 2 آخرين بإصابات خطيرة في اشتباكات بالذخيرة الحية بسبب الاحتكاك في أرض زراعية عصر يوم السبت بمنطقة البوباية التي تتبع لمحلية أبو كارينكا بشرق دارفور. وأشارت مصادر راديو دبنجا إلى نقل المصابين إلى مدينة الضعيل لتلقي العلاج، وتتجدد المشاكل والاحتكاكات كل عام بين المزارعين بسبب تأجير الأراضي الزراعية. طالبت 200 أسرة بحي العامرية وحي الشهيد بكسلة السيد محمد عثمان المرغاني بالتدخل لإجراء تسوية بشأنه، مطالبة وكيله باسترداد منازلهم. وقالت لجنة المتضررين في مؤتمر صحفي أن وكيل المرغاني رفع دعوة قضائية قبل أسبوعين لإخلاء المنازل المذكورة، وأشاروا إلى أنهم جلسوا مع الجهات الرسمية وتم تكوين لجنة في يناير حتى تتولى الحكومة هذا الأمر، موضحين أنهم طرحوا إجراء تسوية مثل تلك التي تم بها طي ملف أراضي مولانا أحمد المرغني في وقت سابق على أن تتنازل الحكومة عن نصيبها. الخبر الأخير في النشرة. استقبل الشيخ موسى هلال رئيس مجلس الصحوة الثوري مجموعة من قواته قادمة من ليبيا، ووصف الحرب الدائرة في البلاد بالعبثية، وأذان هلال الذي كان يتحدث أمام حشد من قواته بمنطقة مستريحة في شمال دارفور أدان أعمال العنف والاغتصاب التي صاحبت الحرب، وأشار إلى دخول مجموعات من خارج البلاد ومشاركتها في الحرب الدائرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرة ظهيرة اليوم الأحد. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
اعتبارا من اليوم سيتغير موعد بث برنامج جولة السودان اليوم ليكون من 6:30 إلى 7 مساء بتوقيت السودان المحلي، ولخدمة أفضل سيبث راديو دبنجا نصف ساعة إضافية كل يوم من 6:00 إلى 6:30 مساء بتوقيت السودان المحلي. راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 1:41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا تردوك بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره، كم أبيت كلامهم بوريك أموره. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ محمد الشابك، خبير في الشؤون الإنسانية وموظف دولي، وسنتحدث في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد الشابك عن الأوضاع الإنسانية في السودان بعد الحرب المدمرة التي اندلعت في 15 أبريل الماضي. أستاذ محمد الشابك أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ رشيد.
أستاذ محمد، يمكن في تحذيرات كثيرة صدرت في الأيام الأخيرة من عدد من المنظمات الدولية بشأن احتمالات أو تأكيدات حدوث مجاعة في السودان في تاريخ قريب، هل هي مجرد تقديرات أم أن هناك أرقام حقيقية تسند هذه التحذيرات؟
طيب طبعا هي الأرقام الحقيقية، خلينا نتكلم في البداية عن الأرقام الموجودة الآن. الأمم المتحدة الآن بتتكلم عن أنه نص سكان السودان اللي هم يعني مقدرين ب 48 مليون 24 مليون نسمة منهم محتاجين لإعانات إنسانية. من ال 24 مليون ديل في 18 مليون حسب الخطط الاستجابة الإنسانية أو حسب الوضع الإنساني الأخير التقرير، 18 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في تصريح كان للمدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمية في شرق إفريقيا مايكل دانفورد في اليومين الفاتوا ديل، قال إنه عندهم معضلة كبيرة للوصول إلى البيانات عشان يتأكدوا عن معدلات الجوع في السودان، وهل هي البيانات يعني هم، وبيتكلم عن إنه هم غير قادرين إلا يصلوا إلى 10% من الناس المحتاجين للمساعدات، وبيتكلم عن إنه يعني ما بيقدروا يصلوا أو يعلنوا مجاعة في السودان بسبب إنه عندهم نقص في البيانات. لكن من الحقائق اللي ذكرها برضو إنه 5 مليون سوداني الآن على شفا كارثة بسبب نقص الغذاء، وده يمكن تقريبا ده تاني أسوأ تصنيف يعني يعتمد البرنامج الأغذية العالمية للطوارئ، يعني أسوأ تصنيف هو المجاعة. لكن لما يصل لمرحلة إنه يتكلم عن 5 مليون سوداني يعني يعانوا من سوء التغذية وعلى شفا كارثة بسبب نقص الغذاء، فده معدل عالي جدا جدا. وطبعا في دلائل بتأكد الحاجات دي، يعني الموسم الزراعي الآن فشل أو فاشل في مناطق، الناس حتى الزراعات ما قادرة تمشي تحصد، مناطق كثيرة من دارفور اللي هي بتأمن الغذاء المحلي لمكونات اجتماعية كبيرة جدا ما قادرة تصل يعني ما قدرت تزرع، والقدروا يزرعوا ما قدروا يحصدوا. والعون الإنساني أو المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع بالذات في دارفور ويمكن جنوب كردفان وغرب كردفان ما قدرت تصل للناس المحتاجين، فدي كلها بتدي مؤشرات لأنه فعلا في كارثة بتاعت أزمة إنسانية أو أزمة غذاء حتحصل في السودان في الفترة الجاية.
طيب المناطق الأكثر تأثرا بهذه الأزمة، هل هي فقط المناطق التي تشهد معارك أم أن هناك مناطق أخرى أيضا متأثرة؟
والله الأكثر تأثرا طبعا المناطق اللي هي فيها معارك، يعني لما نتكلم عن الخرطوم بالتحديد، يعني الخرطوم على شفا المجاعة لأنه ما في وصول حتى للمساعدات. طبعا الخرطوم يمكن ودارفور من أكثر المناطق لانعدام وصول المساعدات إليها، لكن في مناطق تانية دخلت برضو ولايات الجزيرة اللي هي كانت يعني مصدر دخل ومصدر غذاء في السودان، الآن في صعوبات للمزارعين للوصول لحقولهم للإنتاج. فإذا دارين نصنف من الأسوأ للأسوأ، هي تعتبر الخرطوم ودارفور الأسوأ، وأضيفت لهم الجزيرة الآن، وممكن نقول برضو جنوب كردفان وغرب كردفان لتعذر وصول المساعدات ولتعذر التواصل الطبيعي مع المناطق دي.
طيب هناك بعض المنظمات التي تقول أنه يعني بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية العينية هناك حاجة لتوفير مساعدات مالية حتى يستطيع السكان التعامل مع الظرف بالإمكانيات المتاحة، كيف ترى هذا المقترح؟
طبعا المقترح ده بدأ يتم التداول فيه بصورة مكثفة في الفترة الأخيرة، في اتجاه عالمي الآن يعني مش الآن مؤخرا يعني توفير الكاش أو توفير المساعدات المالية المباشرة، والناس بحكم إنهم قدرتهم والمرونة والريزيلينس المصطلح الذي يتم استعماله، إنه الناس بتقدر تدبر أمورها وتصرف أمورها. يعني وللسودان في مؤتمرات كثيرة وفي نقاشات كثيرة عن إنه توصيل المساعدات عن طريق الكاش قد يساعد كثير في ظل الوضع المتأزم الحاصل الآن في السودان، وفعلا الحاجة دي قدرت تدعم وقدرت تساعد كثير من الأسر والناس المحاصرة في الفترة الفاتت دي المساعدات عن طريق الكاش. طبعا انقطاع الاتصالات وانقطاع النت والشبكات في الفترة الأخيرة برضو ده كان مثل صدمة كبيرة جدا للناس كثيرة جدا الآن بتعتمد على الكاش سواء من المنظمات الإنسانية وسواء من السودانيين في الخارج اللي هو قدروا يلاقوا طريقة عن طريق المساعدات والتحويلات البنكية، وهي وسيلة ناجعة جدا وفعالة وأنقذت أرواح كثيرة في السودان منذ بداية الأزمة. تحويل المساعدات الإنسانية وتحويل استعمال الشبكات المالية سواء كان بنكك أو أنقذ أرواح كثيرة في ظل أزمة السودان الحالية، وهي وسيلة ناجعة جدا وأثبت الانقطاع البسيط اللي حصل أو لا زال يحدث الآن عن تأثيره في حجم الكارثة الحاصلة في السودان الآن.
طيب يمكن في سؤال برضو خاص بأوضاع الأطفال باعتبار أكثر الفئات اللي بتتأثر بمثل هذه الظروف وهذه الأوضاع، كيف يعني تنظر أو ما هو المتوفر من المعلومات عن أوضاع الأطفال في المناطق المختلفة من السودان؟
والله طبعا يعني فعلا كل ما تحصل أزمات إنسانية أكثر الناس أو الفئات الأكثر تضررا دائما الموست فولنربل بيكونوا النساء والأطفال. الأطفال في السودان إذا كان آخر تقرير الآن للأمم المتحدة بيتكلم عن إنه 8 مليون شخص اضطروا لترك منازلهم، 50% 4 مليون من هؤلاء الأشخاص هم أطفال. ويعني الأطفال الأزمة بتضربهم بصورة أكثر الآن في السودان، في زي 7 مليون طفل يعانوا من نقص حاد في الغذاء. الآن في السودان يمكن معظم أطفال السودان الآن أو الموجودين في السودان العام الدراسي يعتبر ضاع عليهم الآن، يعني من إبريل الفات الآن almost سنة، ففي ضياع في مجال التعليم، في الصحة في انهيار جدا، ده هيؤدي ل يعني أجيال ذاتها يعني ما متعافى أو أجيال عندها نقص في الغذاء، وغير الهجر وغير الأزمة النفسية. يعني الأطفال الآن تحصل لهم تراكمات نفسية كثيرة جدا بسبب تركهم منازلهم، بسبب الأطفال محتاجين مناطق يلعبوا فيها، محتاجين يفرغوا طاقاتهم. الآن الأطفال بيعانوا في السودان منذ أبريل الماضي من صوت القنابل، من صوت المتفجرات، دي كلها أشياء قد تغود أو حتغود حتما إلى مضاعفات نفسية ومضاعفات إنسانية على المستوى البعيد للأجيال القادمة في فترات في يعني على مستقبل السودان. ده غير زي ما قلنا ضياع العام الدراسي والأزمات المتراكمة والتهجير المستمر. فالوضع بالنسبة للأطفال هو للأسف أكثر سوءا من الناس الأخرى. طيب الفئات الأخرى.
طيب أستاذ محمد، يمكن يعني منذ شهر مايو الفات والاتفاق بتاع الهدنة في منبر جدة هناك حديث عن إيصال المساعدات الإنسانية. السفير الأمريكي في تنوير قبل 48 ساعة قال إنه في خلال تلك الفترة من الهدنات استطاعوا أن يوصلوا الغذاء إلى أكثر من 2.5 مليون شخص، ولكن منذ ذلك التاريخ لم تعد هناك طريقة للوصول إلى المحتاجين. يعني الحديث عن الممرات الإنسانية هل هو حديث نظري أم أن هناك تجارب عملية يمكن أن نتحدث عنها؟
والله من ناحية تجارب عملية توجد تجارب عملية، يعني زي ما أنت ذكرت في الفترة الأولى أو أول يعني بداية الحرب أول ما انطلق منبر جدة كانت كونت آلية من مكتب حتى التنسيق الشؤون الأمم المتحدة موجودة كانت في جدة، ومن طرفي النزاع كانوا موجودين، وكان أنا شخصيا بعتبر أن النجاح كان محدود، كان هناك نجاح لكن ما كان بالمستوى الكبير لأنه الصعوبات يعني تنزيل الاتفاقات كان حصل تنسيق مع مكتب الأمم المتحدة اللي كان موجود في بورسودان أنه ترفع الحوجات أو تنسق الحوجات أو الطلبات يعني اللوجستية بسبب بالحوجة لممرات آمنة، يعني مثلا تقوم وكالات الأمم المتحدة المنظمات الإنسانية الأخرى تتلم مع بعض وتتفق على أنه دارين يحركوا قوافل مثلا لمدينة كوستي أو للفاشير أو لمناطق مختلفة ويتم التنسيق. طبعا كان التنسيق ده عملية متعبة جدا جدا، لأنه عشان تتنزل من المستوى بتاع جدة لأرض الواقع كان بتواجهها تحديات جديدة كثيرة جدا. كان في يعني الغادة الميدانيين بتغيروا، كل غايد بيجي بفهم جديد، برغم من أنه كان بيتم تنسيق على المستوى العالي، لكن كان التنفيذ من نقطة بتاعت مرور لنقطة بتاعت مرور أخرى حاجة صعبة جدا، بيستهلك مزيد، بيستهلك وقت كثير. ما كانت حاجة يعني عملية شديد، ولكنها كانت في النهاية يعني يمكن كان عشان تحرك زي 20 قافلة بتاخد المسألة دي بتاعت أكثر من أسبوعين ثلاثة، لكن كانت موجودة، كان في نجاح محدود، ولكن كان النجاح مستمر وكان بيتحسن من فترة الأخرى. طبعا توقفت الحاجة دي تاريخيا. احنا في السودان عندنا تجربة كبيرة جدا اللي هي تجربة الأوبريشن لايف لاين سودان، أو هي شريان الحياة في السودان في التسعينات حتى توقفت 2005 مع اتفاقية السلام الشامل. كان لكن الأشياء دي عايزة، أو العمليات بتاعت الممرات الإنسانية محتاجة لإرادة سياسية، ومحتاجة يعني تواصل دائم continuous engagement مع طرفي النزاع. يعني الناس لازم تكون في حالة بتاعت كلام طوالي معهم، ولازم يكونوا طرفي النزاع عندهم رغبة في تسهيل الممرات الإنسانية، لأنه ما في ممرات إنسانية بتتفرض. يعني ما ممكن المجتمع الدولي أو السفير الأمريكي أو أي من كان يتكلم عن الممرات الإنسانية من غير تنسيق مع الفاعلين، وإلا ده في وضع تاني، إنه في وضع بتاع حرب دولية، أو في وضع بتاع إنه في منطقة معزولة فرض المجتمع الدولي بأي شكل من الأشكال ممكن يتم. لكن الآن الممرات الإنسانية لا يمكن الحديث عنها من غير التواصل مع طرفي النزاع، ومن غير تكوين الآلية، اللي هي الآلية دي لازم تكون في يعني لازم تكون على حالة مستمرة، يعني ما تتعرض لأي توقف، لازم تكون حاجة بتاعت 24 ساعة شغالة، وممكن يتطور منها اتفاق أو فريمورك أو أيا كان الشكل، زي ما حصل في Operation Lifeline في التسعينات وبداية الألفينات، برغم كل النقد اللي وجه للعملية الإنسانية، لكنها كانت الممرات الوحيدة اللي سمحت للمجتمع الدولي وسمحت للمنظمات الدولية وللمانحين إنه يجتمعوا ويقرروا وينسقوا مع الطرفي النزاع ويوصلوا المساعدات الإنسانية. كان فيها العديد من الاتهامات بأنه استغلت استغلالات كثيرة، لكن برضو أنقذت أرواح كثيرة. وإذا السفير الأمريكي والمجتمع الدولي جادي، يجب الضغط الآن لعمل أي شكل من أشكال الممرات الإنسانية في السودان، وهي أولوية قصوى في ظل الوضع الإنساني الخير مسبوق الموجود الآن في السودان.
الأستاذ محمد الشابك، خبير الشؤون الإنسانية والموظف الدولي، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا.
شكرا جزيلا.
كان البحر الماء خلاني أعيش براني، كان أخوان بالإنسانية قعدت معاه كم لفينا وكم سهرنا، قعدت معاهم وتفكرنا وكم لفينا وكم سهرنا، كم مازحنا ليالي الصيف، كم غنينا لل زحنا ليالي الصيف، كم غنينا للحرية، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر، كم دارينا الحزن الأكبر كم دارينا الحزن الأكبر بين الصيف وجمال المنظر ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني ما بين زمن متمني زمن
من المعسكرات.
لماذا لم يتخذ القوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر؟
صوت اللاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، نواصل فيها تسليط الضوء على الوضع الإنساني للنازحين بالمعسكرات، وسنتناول في هذه الحلقة الأوضاع بمعسكر الحميدية بوسط دارفور، بجانب حديث لمفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول الأوضاع بالمعسكرات في نيالة. نبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا بنازحي معسكر الحميدية فلنستمع إليهم تباعا.
أنا فتحية آدم محمد أحمد، سكرتيرة المرأة في الحميدية. طبعا دائما نتحدث عن المرأة والأحوال الجارية حاليا. منذ اندلاع الحرفي تاريخ 15 أبريل المرأة معاني معاناة لا بعد المعاناة، لأن ما عندها أي شغل تشتغل لكسب العيش إلا برا، والأمل هو شنو؟ قتل حاتك وحرق الفحم، يا كمان ينقل الجيش يجيب يكوم عشان يدي لأطفالها حاجة، والآن العبيقة ما في تطلع مصافة كيلو يا كيلين نتعرض للدك وقتل وربط واغتصاب لا بعد الاغتصاب. وأنهنا حسي الآن من عدم الأمل وعدم العيش اتعرضنا لسوء التغذية، وبالأخص الأطفال يموتون من شدة سوء التغذية، ما في عيش عشان نحن ناكله، وما في أمل أنهنا نشتغل، ولو طلعنا برا نتعرض في كل المعاناة. وأنهنا حسي نطالب منك ومن المنظمات الدولية والعمومية والحقوقية والخيرية التدخل الآجل لإنقاذ النازحين، لإنقاذ النازحين في كل المعسكرات. وبرضو أيضا نتكلم من ناحية الصحية، من ناحية الصحية برضو المراكز طبعا موجودة، لكن ما في دواء كافي، ما في علاج، ما في أي منظمة يساعدنا في هذه المعاناة الكثيرة. برضو نطالب أيضا تدخل المنظمات آجلا عشان ينقذنا من هذا المعاناة. والله قبل يومين ذاته في دك اغتصابات دراجة، لكن المرأة طبعا لو اغتصبوها يعني ببقى لها في شكل عار ما بتكلم، سبقينه الأطفال الصغار الشابات ما بنرسلهم الخلع إلا نحن الكبار، والدك برضو عندنا له كثير.
الاسم عبد الوهاب محمد إسحاق، رئيس لجنة الغذاء في معسكر الحميدية. طبعا نحن بنعانوا من الجوع شديد. اولا بالاول يعني كان جانا التوزيع يوم 17/12/2023، ونسبة معسكر طبعا نسبة كبيرة يعني 176 الف نسمة. جانا اكل ب 93,690، والاكل غير كافي. والان حاليا طبعا يعني من يوم 17 الان طبعا ما جانا توزيع، والأطفال يموتون عن الجوع وكبار السن. والحالية نحن عايزين كمنظمات أنه عشان يجيب لنا أكل سريع. حاليا نحن كنا معسكر الحميدية والله سهي نعانوا يعني شديد.
سيف الدين عبد الله هارون، عضو مكتب الشباب في داخل معسكر الحميدية. الآن أنا هنا كشباب معانين معاناة كبيرة، وحصل لنا مشاكل منذ اندلاع الحرب. حصلت أطالة بالنسبة للشباب والمدارس قافلة، خروب ده لابد تقيف، لأنه المشاكل بتاعت معسكرات بالذات سوء بالتحديد معسكرات زالينجي. أما بالنسبة للمجال الصحية في داخل معسكر الحميدية والله الساحة على زيرو، لأنه عندنا مشكلة في شو الدواء على مستوى المعسكرات، لأنه عندنا 6 مراكز في داخل معسكر الحميدية الآن ما في دواء، ما في دواء، والأطفال دائما تموتون يوما بعد يوم في سوء التغذية لأدم اللي هو الدواء. أما بالنسبة لمجال المياه، أنه المياه حتى اللاذة ما في منظمة تدخلت بعد الحرب 20%، أن المواطنين معاناة يعني قاعدين يدخلوا في المعاناة كبيرة جدا، وقاعدين تمشي على مسافة كيلو أو كيلين عشان تجيب جلب الموية وغيره. فالآن أنه اللي هو رمضان أمامنا، والمواطنين والنازحين دول كلهم خاصة النازحين معسكر الحميدية بالذات الزاد هو نزوف الأطراف الثانية في معسكرات الثانية، وكان عددهم اللي هو عدد النازحين في داخل معسكر الحميدية 163,000، ازدادت أكثر من 40,000، وكل يوم في معاناة بعد يوم. فنحن بنناشد كل المنظمات يدخلوا مباشرة لإنقاذ النازحين في داخل المعسكرات، بالتحديد معسكر الحميدية، وده مهم جدا. وده ندانا أن هنا كل المنظمات الحقوقية والخيرين والدوليين والحقوقيين والمنظمات العمومية لابد يتدخلوا، لأن الغذاء بقت انقطعت، والحصص الشهرية بالنسبة لتوزيع الغذاء العالمي وقفت، خاصة اللي هو WFP. وهنا لابد أنه عبر الراديو دبنجا لابد شنو نوصل صوتنا نحن كنازحين معسكر الحميدية، بالتحديد معسكرات زلية. فنتمنى أنه صوتنا يوصل لكل الخيرين عشان يدعموا اللي هو النازحين في داخل شنو معسكرات زلية.
مستمعينا الكرام، كنا في معسكر الحميدية بولاية وسط دارفور زلية. الآن ننتقل لولاية جنوب دارفور ونسمع حديث من مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول أوضاع المعسكرات بمدينة نيالا، فلنستمع له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والله شاكر لكم ومقدر، يعني أنا يحيى إبراهيم الدقير مفوض العون الإنساني ولاية جنوب دارفور المكلف، شاكر ومقدر بالنسبة لك لإحساسك الطيب وتحركك بالنسبة لي أو تلمسك لقضايا الناس. يعني نحن في مفوضية العون الإنساني مع التنسيق مع أخواننا في المنظمات العاملة هنا الوطنية والدولية وكالة الأمم المتحدة، يمكن أن عملنا جدولة لزيارة المعسكرات، الغرض منها دارين نجيف على حجم المعاناة الحقيقية بالنسبة للنازحين، في أنه يكون في تدخل آجل جدا. ومعلوم جدا بالنسبة لكل الناس أنه النازحين هم كانوا بيطلقوا إخاصة من المنظمات، والمنظمات دي توقفت وقادرة الولاية لفترة بتاعت 7-8 شهور بنتيجة لظروف الحرب الدائرة هنا، وحتى أنه المخزون الموجود هنا بتاع المنظمات تعرض إلى نهب وإتلاف وسرقات، وأيضا مكاتبه برضه تم نهبها، وتم كل نهب الأصول والمواد الأصل المتعلقة بالأمل الإنساني في ولاية جنوب دارفور من المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية وكالة الأمم المتحدة. وبالتالي يعني المنظمات بدأت هسي الآن معانا من نقطة الصفر، وأنا والله شاكر وأقدم صوت شكر لكل المنظمات العاملة في ولاية جنوب دارفور، يعني تحركوا معانا تحرك سريع جدا. يعني مشينا معسكر السريف ومشينا لأخواننا في معسكر كلمة، وأيضا تحركنا مشينا معسكر أطاش ودريج، وأمس ختمناها بمعسكر السريف. يمكن الجدول ما بيتوقف في هذه المعسكرات، لأنه في جزء من المعسكرات الأخرى إن شاء الله بنوصلها، وأيضا جدولنا ممتد للمحليات الأخرى، محليات ولاية جنوب دارفور الأخرى إن شاء الله في الأسبوع الجاي. لذلك نحن والله شاكرين لكل الذين ساهموا معنا في هذه الرحلة الكبيرة، وزللوا لنا كثير من الصعاب، وبالذات أخواننا في منظمة صناع السلام هم يعني قدروا يوفروا لنا الوسائل الحركية نقدر نتحرك بها لهذه المعسكرات. أخونا منعم نحن يمكن أنه والله بصراحة شديدة جدا أنه هذه المعسكرات بهوجة كبيرة جدا جدا، وجدنا فيها نقص كبير جدا في الخدمات الأساسية وفي مقدمة هذه الخدمات الغذاء. يمكن أنه هذه المعسكرات كلها الغذاء عدم في هذه المعسكرات، وأنت متابع أنه هنالك ارتفاع كبير جدا للسلع الغذائية بالذات في ولاية جنوب دارفور. وصل جوال الزرة ل 90,000، النازح لا يطيق أنه يعني يوفر هذا القوت من السوق، بالإضافة لأنه انعدمت كل السبل بتاعت الحياة في أو انعدمت سبل الحياة في المعسكرات بشكل كبير جدا، وما في أي يعني أي حركة تجارية أو حركة بتاعت أمل. حتى أنه أخواننا النازحين بيتكلموا أنه الفترات الفاتت كان الرأسمالية والناس التجار عاملين لهم أنشطة متعددة مختلفة، سواء كان كماين أو سواء كان أعمال يدوية، الناس بمشوا بيشتغلوا وكده، والناس بتقدر تصل تلقى تقدر تعيش يعني. لكن الآن يمكن أنه المعسكرات حقيقة يعني ما فيها شغل وما فيها أمل والخدمات فيها انتهت. وانت برضو بتابع الموسم الزراعي برضو السنة الماضية كان الناس كثير من الناس ما قدروا يواصلوا عملية الزراعة فكان الموسم الزراعي برضو فاشل. والمعاناة يمكن أنه حقيقة يعني انتقلت لحتى الماشية بتاعت المعسكرات يعني وجدنا كثير من المعسكرات أنه الحمير الموجودة كلها يعني انقرضت الحمير بشكل كبير جدا جدا ودي حاجة كانت يعني مؤسفة جدا لأنه الحمير بينقلوا بها الموية بيتحركوا بها للحطب بيتحركوا بها للحاجات البسيطة. برضو الحاجة الغريبة اللي حصلنا هنا في المعسكرات أنه انعدام الحمير في المعسكرات وهي دي سبل بتاعت الكسب بتاعت العيش للناس. أخونا منعم يعني الحياة في المعسكرات حقيقة حياة يعني مزرية جدا وحياة يعني صعبة رغم أنه كل المجتمع متأثر بهذا الصراع وكل المدينة وكل القرى وكل المحليات متأثرة تأثير كبير ولكن أنه أخواننا في المعسكرات يمكن أنه تأثيرهم أكثر وأكبر من بكثير محتاج لتدخل آجل جدا. ونحن حقيقة ناشطنا المنظمات الآملة سواء كان داخل السودان أو خارج السودان بتقديم الأون وتقديم المساعدات العاجلة وفي هذا من هذا الإطار نحن حقيقة والله بنشكر أخواننا كلهم أخواننا في المنظمات الآملة في ولاية جنوب دارفور بدأوا يتحركوا معنا تحرك كبير جدا وبدأوا يقدموا خدمات في الجانب الصحي وجانب إصحاح البيئة دي على وجه الخصوص وفي الأنشطة الأخرى المتعلقة بالخدمات الاجتماعية. برضو أخواننا في منظمة السلام المتحدة UPO قدموا أموال يعني نقدية بالنسبة للناس الأسر المتضررة 1600 أسرة في ولاية جنوب دارفور داخل مدينة نيالة نيالة شمال نيالة جنوب وأيضا عدد من المنظمات الأخرى قدمت سلة غذائية أخواننا في التضامن للإخاصة والتنمية قدموا سلة غذائية كبيرة جدا للناس ولا زال أنه أملهم مستمر والليلة الجمعة نحن متحركين في السلة الغذائية بتاعت أخواننا في التضامن للإخاصة والتنمية وعدد كبير من أخواننا في المنظمات الآملة هنا في الولاية قدمت خدمات كبيرة أخواننا في حب وأخواننا في طباء بلا حدود وأخواننا في الكير العالمية وفي الرؤية العالمية وفي منظمة ميرس كروب يعني وكده وكل الذين يعني وصلوا في خلال الشهرين يمكن أنه بدوا حقيقة يقدموا خدمات كويسة في جوانب مختلفة ولا زال الأمل معقود في أنه إحنا إن شاء الله نقدم المزيد من الخدمات من خلال جولتنا هذه للمعسكرات والجولة هذه يمكن أن هي كشفت الكثير من المعاناة بتاعت المعسكرات بالإضافة للنازحين الجدد أيضا في المعسكرات. هذه المعسكرات يمكن أن فيها اختزاز كبير سكاني بالإضافة للنازحين الجدد يعني كان فيها استقبلت هي ذاته الوافدين من قلب المدينة ومن القرى المجاورة لمدينة نيالة بالذات يعني محلية بليل مناطق أموري وكده كلهم جيل الآن في معسكر كلمة. أيضا زرنا معسكر السريف وجدنا فيه عدد كبير جدا من النازحين برضو من المناطق المجاورة لمدينة نيالة والصراعات القبلية الموجودة في إد الفرسان وفي كبوم وغيرها وفي براب برضو سبب نزوح برضو يعني أكسي من المحليات إلى بعض المعسكرات. أنا شاكر ومقدر لك هذا الإحساس النبيل وإن شاء الله أتمنى أنه الناس يعني يقيفوا معانا في هذه الأزمة وفي هذه المهنة الكبيرة جدا جدا والناس أكيد هي محتاجة لكثير من الخدمات يعني.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج من المعسكرات سلطنا فيها الضوء على أوضاع النازحين بمعسكر الحميدية بيزالينجي وقدمنا فيها حديث لمفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور يحيى إبراهيم الدقير حول الأوضاع بمعسكرات نيالا. أنا بشكر كل الذين شاركوا في الحلقة وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضو توفير الامان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضو واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السلطان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الأحد 25 من شهر 2 سنة 2024. رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة يطرح مبادرة لإنهاء النزاع في السودان. حميدتي يوافق على تلبية دعوة ليبيا لزيارة طرابلس، وأنباء عن زيارة وشيكة للبرهان إلى ليبيا الأسبوع المقبل. السيسي وأفورغي يتفقان على الاستمرار في مسار دول الجوار من أجل وقف إطلاق النار في السودان. انقطاع شامل لشبكات الاتصالات والإنترنت في معظم الولايات لليوم 19، ولجان مقاومة مدني تنفي عودة شبكة سوداني. الجيش يسيطر على حي أبو روف بأم درمان ويواصل هجومه على مناطق شرق أم درمان القديمة صباح اليوم. قوات الدعم السريع تقول أنها نفذت عملية نوعية في وادي سيدنا وكرري أمس السبت وتدمير طائرة أنتنوف. الشيخ موسى هلال يستقبل قوات قادمة من ليبيا ويصف الحرب الدائرة في البلاد بالعبثية ويدين أعمال النهب والاغتصاب. ورشة تنسيقية التقدم للترتيبات الدستورية والحكم المحلي تختتمان أعمالهما في أوغندا يوم الأحد. لجنة مشتركة بين تنسيقية التقدم والحركة الشعبية بقيادة الحلول للتحضير لعقد لقاء بين قيادتي الطرفين خلال الأيام القادمة. غرفة طوارئ بحري، قطع الانترنت وتوقف التحويلات البنكية تسبب في خروج جزئي للصيدليات والمراكز الطبية. 200 أسرة في كسلة مهددة بالتشرد بسبب مطالبة محامي المراغنة إخلاء أراضي مملوكة لهم، والمتضررين يطالبون بالتسوية. ارتفاع معدلات الوفيات بسبب انهيار الوضع الصحي بمعسكري كساف وفتبرن وتحذيرات من مجاعة طاحنة. وفاة عدد من النازحين وتدمير مئات المنازل بسبب حريق هائل في معسكر كاليكوتين بجبل مرة الأسبوع الماضي. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف العنف في السودان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب. واشنطن تتهم الجيش بمنع دخول المساعدات القادمة من تشاد، وتتهم الدعم السريع بنهب الممتلكات، والخارجية ترفض الاتهامات. مصفوفة تتبع النزوح تكشف عن عمليات نزوح واسعة من أم كدادة بولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات المسلحة التي حدثت الأسبوع الماضي. لجان مقاومة مدني تكشف عن تقارير أولية بعمليات اختطاف واعتقال طالة نساء منذ سيطرة الدعم السريع على المدينة. لجان مقاومة الحصة حصة تكشف عن نزوح مواطنين سيرا على الأقدام إلى المناقل بسبب استمرار هجوم الدعم السريع على عدد من القرى. منظمة حاضرين تدين قطع شبكة الاتصالات من دارفور وكردفان بواسطة القوات المسلحة. مقتل شخص وإصابة 2 آخرين بسبب احتكاكات على أراضي زراعية بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور. وفاة 6 مواطنين في حادث مروري شرقي حياة بطريق بورت سودان عطبرة. وأخيرا رئيس بعثة يونيتامز السابق فولكر بيرتس يتوقع انقلاب الإسلاميين على الجيش حال استجابة البرهان للضغوط الدولية.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.